فصل. وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة، ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه.
إذا الإنسان يخالف إمامه، إذا كان يقرأ في صلاة الظهر مع الإمام ومر يسجده لا يسجد، يعني إذا سجد خالف إمامه وشوش على غيره ويترك السجدة، إما لا يقرأها أو يقرأها ولا يسجد.
والعكس كذلك، يكرهون للإمام أن يقرأ في السرية.
في السرية. لا، إذا كان هو مثلا أحيانا هو يعني يقرأ القرآن مرتبا متتابعا كل يوم يقرأ مثلا سور كذا، أو هو في قراءة اللي كان يقرأ اعتادها يوميا، الحزب اللي يقرأ يوميا، يقرأ في سيارة، يقرأ في مشي، فوافق أنه في صلاة الظهر مع الإمام مر يعني مر على هذه السجدة فلا يقرأها ولا يسجد لأنها سنة.
تقصد الإمام شيخنا صلى الله عليه
وسلم المأموم؟
خلنا نذكر الكلام عن الإمام.
أي الإمام؟ لا، الإمام إذا قرأ ما يقرأ، صح
كلامه. قالوا يكره وإن سجد صحت.
صح،
قالوا كذا،
لكنه إذا سجد سيشوش على المصلي، بعضهم في الأطراف يمكن يركع ما يدري. الإمام
فصل. في
في هذه الحالة لا يسجد، يقرأها ما في معنى، يقرأها بس لا يسجد، لأن قراءة السجود سنة، وإذا ترتب عليه ما هو مثل يعني أشياء مكروهة أو أشياء محرمة يترك.
نعم، لكن هنا يا شيخ حكمين الآن، حكم القراءة وحكم السجود. يقولون الإمام يجوز له السجود لكن يكره، والمأموم تبطل صلاته، هذا من ناحية حكم السجود.
نعم.
لكن من ناحية حكم القراءة، قالوا هنا يقول يكره له القراءة، نفس القراءة.
نعم.
يكره، يتجنب قراءة السجدات، وكذلك الإمام.
لكن لو قرأ لا يسجد حتى لا يشوش.
هذا الإمام.
الإمام.
فصل. في وقت السجود للتلاوة، قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجود السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور، كما لا يقضي صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف إنه يقضي، كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة، فإن تطهر على القرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل، فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله تعالى أعلم.
يعني يسجد بعد التلاوة، لكن لو ما سجد وطال خلاص يفوت وقته، الفصل هذا يرجع له. نعم.
فصل. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد، سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه، أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول، والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث إن طال الفصل سجد، وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة، فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد، فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، فيعيد السجود بلا خلاف.
يعني لو قرأ آية السجدة في الصلاة ثم عادها وفي ركعة واحدة فليس سجدة واحدة، لكن لو قرأ وركع سجد ثم أكمل قراءة، جاء في الركعة الثانية أعاد قراءة في نفس القراءة فيسجد نفسه، هذا مقصوده، واضح. هو يعني يفصل فرق تفارية كثيرة. نعم.
فصل. إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإماء. فصل
يعني لأن الإمام تشرع للنساء تشرع في السفر في النافلة في السفر وما في الحضر لا
يعطون حكم النافلة
لا يوم يعني اللي مثلا راكب في سيارته ومر بسجدة ويقرأ في الصلاة ويقرأ في سيارة قراءته تلاوته قراءته ومر بسجدة هل يومي الشيخ أنا قرأت الشيخ من جبريل يقول نعم له أن يومي إيماء لأن هذا قدر استطاعته ولا يمكن له السجود فيومي إيماء يقول هو حكم العاجز فيومي إذا كان في سيارته أو على دابته وهنا قال لا إن إذا كان إلا في السفر فقط يمكن هذا أساس إن يعني الأمر في الساعة ممكن يقف ويسجد لكن السيارات صعبة في الطريق الزحام صعب نعم
فصل إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يجوز له أن يسجد لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر فصل لو
قرأ هذه المسائل هذه كلها يمكن استنتاج فتاوى إما أنه يسأل أو أنه يسجد من مشايخه كانوا يسألون يأتون الطلاب ترى يعني تعرف وقتهم يعني كثرة أسئلته لو سجد في وهو على الدابة فيمكن يسجل هذه المسائل استنتج أشياء كثيرة إذا سجل
أو يفترض هو السؤال ويجيب عليه
أو يفرض إيه نعم يطرح سؤال ويجيب عليه
هذه شيخ ميزة المذاهب يعني ميزة المذاهب أنها موروث يعني هذه المسائل أغلبها ستجد تكلم عنها إمام الحرمين رحمه الله عليه في النهاية في نهاية المطلب تفتح نهاية المطلب يعني فيه من الاحتمالات شيء عجيب وهو إمام الحرمين أخذ عن من قبله
إيه؟
تكونت المسائل
وأحيانا المسائل يعني محدثة عصرية أحيانا تقع جديدة مثل النوازل الفقهية
في عصر من صنف
إيه في عصر
في زمن من صنف
إيه في عصر إيه يكون بأشياء نوازل
المسائل الفاتحة هذه ما فهمت
يقول هو الآن السجود أو القراءة في الصلاة تكون يعني مكانها القيام الركوع والسجود ما فيه قراءة إذا كان مكانها القيام القراءة تكون بعد الفاتحة صح؟
نعم
أفرض أن هذا الرجل كبر تكبيرة الإحرام وقرأ ثم قرأ الفاتحة
نسي يعني قلبها
ثم قلبها هذا ما
افتراضا يعني
نعم افتراضا
هم يجوزون لكن يكرهون هذا يجوزون القراءة قبل الفاتحة
يجوزون بس إن
لكنها خلاف السنة خلاف صريح لكنهم يقولون أن تصح الصلاة
تصح
لكن أخي مخالفة يعني
لأنه بس قدم مؤخر بس قدم مؤخر الفاتحة نعم
فصل لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد فصل إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله فصل لا تكره قراءة آية السجدة هذا غير الإمام شيخ الله مع القارئ المقصود غير
الإمام
لا يرتبط به
أنت مثلا تقرأ القرآن في حلقة سجدت وأنا سجدت معك أنا ما ارتبط أجلس أنتظرك ترفع
أما الإمام يتابع
أي لازم يتابع
فصل لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد متى قرأها وقال مالك يكره ذلك مطلقا وقال أبو حنيفة وأحمد تكره في السرية دون الجهرية
نعم
مسألة
هذه طرحناها هذه
جلسة
نعم
فصل لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى روايتين وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في رواية الأخرى وإسحاق بن راهوي وأبو ثور
اللي هو وقت النهي يعني بعد صلاة العصر تسجد ولا ما تسجد بعد العصر أنت جالس في حلقة القرآن أو في مسجد تقرأ في الحرام مثلا أو في أي مكان تقرأ ومرة تسجد هل تسجد أو تقول هذا وقت النهي لا يصلح هذا عندك يقول هنا لا يقول لك يعني هو يقول هنا يجوز بس بعضهم الذي منع قال إن وقت نهي ولا تشرع في الصلاة من باب أولى أن لا يسجد الآخرون
قالوا يعني وقت لها سبب
قالوا يعني سبب نعم
وأظن يعني المذاهب التي نقلها الشيخ في بعضها في تفصيل، لأن بعض العلماء يفصلون في الوقت النهي وقت مغلظ ووقت فصل. لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل جمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة.
يعني هو مثلا يمشي في المسجد يدور يقرأ سورة فيها سجدة، فلما مر ركع، هل الركوع يقوم مقام السجود إلا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة؟ هذا كلامه. نعم.
فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوية إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجود الصلاة كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله تعالى أعلم. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. ومن نصل هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله تعالى أعلم. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده.
وأما يعني قصده يأخذ حكم سجود الصلاة على أنها صلاة. نعم.
وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ
في الحديث هذا فيه كلام حديث اللي اللهم لك سجدت بك آمنت، كثير من العلماء يضعف الحديث هذا، وبناء على ضعفه فإنه يعني يبقى على التسبيح يسجد ويسبح
معنى صحيح.
بس بعض يضعف سنده
أي الأحاديث
الأول
اللهم لك أسجد، هل يعني أخرجه مسلم في المتابعات أو شيء من هذا؟
أخرجه مسلم
أو انتقد سند مسلم،
ما أدري، أنا رجعت له أنها حديث ضعيف.
وأخرجه مسلم والترمذي وابو داود حديث طويل.
اللهم لك سجدت بك آمنت، حديث من هذا اللي عندك؟
أخرجه مسلم.
من حديث علي.
حديث علي؟
من حديث علي.
إيه من حديث علي طويل سيدنا علي.
يمكن موقوف على علي.
خلي رجع شهر إن شاء الله.
كنا رجعت له أنها حديث فيه ضعف. على كل لو صح خلاص يعتبر يعني من أدعية سجود التلاوة. وعلى القول بضعفه يبقى عندنا تسبيح فقط.
نعم. لعله مخرجه مسلم في الشوارع ومتابعات.
اي ممكن. شوف متأكد متأكد من أنت شوف متأكد.
وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا الشيخ تفسيره موجود؟
إسماعيل ما أعرف. إسماعيل الضرير ما
أعرف. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم.
يعني تسليمة واحدة كصلاة الجنازة، يعني تسليمة واحدة، هذا معناه. بس على القول الثاني أنها ليست صلاة، ما يرفع وخلاص يقرأ.
والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
هذا الذي يظهر يعني إنه ما يسلم ولا يكبر تكبير الإحرام، يكبر للسجود ويرفع بس.
فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر، كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحهما أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. ومن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد. وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ولا يستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة.
هذا نفس الكلام السابق، هل سجود الصلاة يأخذ أحكام الصلاة أو لا يأخذ؟ كل مبني على هذا، ولو كان يميل إلى أنه يأخذ أحكام الصلاة. نعم.
إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام، ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى من كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات. ثم إذا رفع رأسه من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز.
لا انتهى باب السجود، قصه فيه تفصيلات خلاص ما بعد شيء.
كتاب فقه
جدا جاب الفقه كله.
الشيخ محسن الله يقول النووي رحمه الله نفسه اختصر هذا الكتاب،
اختصر التبيان.
اي تبيان طبع في مجله الوعي في الكويت
ما شاء الله،
مطبوع الجزء الواحد مع المجله، واختصر بنفسه بيده.
اي
يعني ممكن سمن هذا الكتاب لا يقترب من ربع اصلا، قليل
جدا
40 صفحه
رموز يعني. يمكن حذف بعض المسائل.
نهيت من السكام شكرا. نهيت من السكام
هذا 13
كم؟
13